بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 94 بعد 100 في ترجمة العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من حمد بن عتيق إلى من بلغه من المسلمين: ألزمهم الله شرائع الدين وجنبهم طريق الكفار والمنافقين، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالموجب للكتاب هو النصيحة لكم والمعذرة من الله في إبلاغكم، فالله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد سمعتم فيما يتلى عليكم من حلول العقوبات عند ظهور المنكرات، ولكن قد فتح الشيطان لكثير من الناس أبوابا من الشر في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألقاها على أناس فيهم شبه دين حتى اعتقدوها أعذارا لهم، وإنما هي من زخارف الشيطان.
وألقاها على ناس فيهم شبه دين أو شبه دين
وإنما هي من زخارف الشيطان، ولكن إذا تبين أن الزاني والسارق وشارب الخمر أحسن حالا عند الله من هذا الجنس فهذا كاف في شناعة مذهبه وسوء منقلبه، نسأل الله العفو والعافية.
نعم، فالشبهات غير الشهوات والمعاصي غير البدع، ولكن إذا تبين أن الزاني والسارق وشارب الخمر أحسن حالا عند الله من هذا الجنس، ولهذا البدعة غير المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما أتي برجل قد شرب الخمر فقال فأقام عليه الحد، فقال رجل: ما أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا الشيطان على أخيك، أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا شارب الخمر الذي أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب كثيرا، ولكن انظر ماذا وكيف تعامل معه النبي مع إقامة الحد. إقامة الحد عقوبة قدرت في الشريعة، وليس لحد يبلغ حاكما وإماما فضلا عن رسول الله فيعطله، فكيف برسول الله الذي قال: والذي نفس بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لا قطعت يدها. قارن بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج حينما قال: لئن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء، لتعلم الفرق بين المعصية والبدع وبين العصاة وأهل البدع. إن العصاة لا يحرفون نصوصا وإن ضلوا في العمل بها، وأما أهل البدع فإنهم يقلبون دينا ويحرفون نصوصا حتى يحسب الجاهل المعروف منكرا والمنكر معروفا والتوحيد شركا والشرك توحيدا وهكذا. ويا لها من فجيعة كبرى تتعدى حد المتجاوز. أما العاصي فمعصيته فيه والناس ينكرونها عليه، إن لم يكن بلسانتهم فبفعالهم بما في فطرهم. أما المبتدع هذا فإن الناس يقتدون به ظنا منهم أن هذا الطريق الذي هو عليه طريق يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فما أخطر البدع على الدين، لأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، تضاهي، يحسبها الناس دينا وليس الدين، وليس دينا، يقصد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما المعصية ليس كذلك، لا تضاف إلى الدين ولا يقصد فاعلها التقرب إلى الله. هل سمعتم زانيا يتقرب إلى الله بالزنا، مرابيا يتقرب إلى الله بالربا، قاتلا يتقرب إلى الله عز وجل بالقتل الذي فيه التجاوز؟ أبدا، ما أحد يتقرب. لكن كم من متقرب بالشرك يحسب توحيد، كم من متقرب بالضلالة يحسبها هداية. فلهذا خطر هؤلاء على الأمة أعظم من خطر العصاة، لكن ترى دعاة حزبيين وأهل الانحراف يملؤون منابرهم تحذيرا من المعاصي، فإذا جاءت البدع فإذا باللسان يتغير، وإذا بالمنهج يختلف، وإذا بالأعذار تخرج، لأنهم لا يعون الفرق بين هذه وتلك. وإن كان يجمع الجميع من معاصي وبدع النهي عنها كما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. حينما يقال البدعة أعظم من المعصية فالنظر إلى الجنس، أما أحد المعاصي قد يكون أعظم من أحد البدع. إذا قال بعض الصلاة واحد حرما أو قتل شخصا فالقتل أعظم، فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس. وباعتبار وجه آخر قد تكون البدعة وإن دقت أعظم من معصية وإن كبرت من وجه لا من العموم، وهو أنها مضافة للدين والأخرى ليست مضافة، فهذا قول على الله عز وجل بلا علم، إنما هذا ترك لقول الله سبحانه وتعالى. فالاعتبار هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى الجنس. وإلا فإن البدعة القليلة مثلا لو قال حرما أو شيئا من هذا فإن هذا دون أن يزني الرجل بإحدى محارمه. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن العقل على ثلاثة أنواع: عقل غريزي، وعقل إيماني مستفاد من مشكات النبوة، وعقل نفاقي شيطاني يظن أربابه أنهم على شيء، وهذا العقل هو حظ كثير من الناس.
يا إخواني هذا تقسيم طيب، هذا تقسيم طيب.
ومما ينبغي أن يعلم
عقل على ثلاثة أنواع: عقل غريزي، عقل غريزي هذا عند الجميع، وعقل إيماني، وعقل نفاقي شيطاني. عقل إيماني مستفاد من مشكلة النبوة، وعقل نفاق شيطاني يظن أربابه أنهم على شيء. فهذه العقول موزعة على حسب تقسيم الناس، فهناك عقل يشترك فيه جميع الناس، وهناك عقل يتمايز به الناس. فالعقل الإيماني يتميز بأهل الإيمان، والعقل نفاق الشيطاني هذا لأهل الخسران والضلال. نعم.
ويظن أربابه أنهم
وهذا العقل،
وهذا العقل هو حظ كثير من الناس بل أكثرهم، وهو عين الهلاك.
نفاق الشيطاني. نعم.
وهو عين الهلاك.
قال سبحانه: مؤمن أكثرهم بلا إله مشركون، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم.
وهذا العقل هو حظ كثير من الناس بل أكثرهم، وهو عين الهلاك وثمرة النفاق، فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم، إرضاء الناس جميعهم وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودتهم، ويقولون أصلح نفسك في الدخول مع الناس ولا تبغض نفسك عندهم، ولا تبغض نفسك عندهم.
انتبهتم؟ انتبهتم إذا أصحاب هذا العقل ماذا يقولون؟ لا تخالفوا الناس في شهواتهم وفي أغراضهم بل استجلبوا مودتهم، قائلين أصلح نفسك في الدخول مع الناس ولا تبغض نفسك عندهم. لو عرضت شهواتهم وحاكمتهم في شبهاتهم لنفروا عنك. إذا ماذا يصنع؟ لا تعارض شهوة ولا تدفع شبهة، ولكن وافق رغبة وأطل صحبة وعرض ابتسامة تكن مقبولا عندهم لشخصك أو لشرعك. لشخصك، فنسيت شرعك من أجل شخصك فاتخذتهم إلهك. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد المرأة، تعس عبد الولد، تعس عبد الناس. إنما من كان عبدا لله أرضى الله في خلق الله ولو أغضب الناس، لأنه متعبد لله بشرع لا بهوى. قال: وهذا هو إفساد الناس النفس وليس إصلاح النفس. هم يقولون أصلح نفسك في الدخول مع الناس، قال: وهذا هو إفساد النفس وهلاكها من أربعة أمور: إفساد النفس وهلاكها. سبحان الله، دورة هذه يعني دورة عميقة فيها مسائل عظيمة. سبحان الله، كلمات وتقسيمات وتأصيلات وتفصيلات وأبحاث عظيمة عظيمة وعزيزة. إفساد النفس وهلاكها من أربعة أمور:
أحدها أن فاعل ذلك قد التمس رضا الناس بسخط الله، وصار الخلق في نفسه أجل من الله. صح. ومن التمس رضا الناس بسخط الله
من الناس ولا يستخفون من الله ومعه. نعم.
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وإذا كان هذا يسخط الله فقد جاء أن الله يقول: إذا عصيت أغضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد.
نعم، إذا عصيت أغضبت، كان يعني أغضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. نعم.
فإذا ترك القادر المعروف فلم يأمر به، والمنكر فلم ينه عنه، فقد تسبب أن الله يلعنه
القادر حتى يخرج من ذلك العاجز. نعم.
فقد تسبب أن الله يلعنه لعنة تبلغ السابعة من ولده. ومصداق ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الآية. فقد ظهر أن هذا المداهن قد أفسد نفسه من حيث يظن أنه يصلحها. الثاني أن المداهن
لعن بنص القرآن، أما هذا الأثر الله أعلم صحته، لكن هذا ملعون بنص القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذا هو السبب، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا يدل على تحريم من كبائر الذنوب. نعم.
الثاني أن المداهن لابد أن يفتح الله له بابا من الذل والهوان من حيث طلب العز.
انتبهتم؟ هذه فائدة عزيزة عزيزة. هو لما ترك حق الخالق ليحتل مكانا عند المخلوق عوقب بماذا؟
بنقيض
القصد. واعلموا أن تكونوا على ذكر من هذه العقوبة دائما، كونوا على ذكر من هذه العقوبة. من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. أردت عزا عند الناس بترك الشرع أذلك الله عند الناس. أردت محبة الزوجة بالمعصية أبغضتك، وهكذا. أردت غنى بمعصية عذبت بهذا الغنى. نعم.
وقد قال بعض السلف: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخفوه بحقه، فكما هان عليه أمر الله أهانه الله وأذله، نسوا الله فنسيه.
الله أكبر، الله أكبر. فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخفوا بحقه. ليه؟ لأنه استخف بحق الخالق. فكما هان عليه أمر الله أهانه الله وأذله، نسوا الله فنسيه. نعم.
الثالث أنها إذا أنزلت العقوبات فالمداهن داخل فيها، كما في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي المسند عن أبي عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم إذا عمل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل، وألزمت عارها بني إسرائيل. قال يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري. فأوحى الله إليه إنك لما عملت بالخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. وذكر ابن أبي الدنيا أنه أوحى إلى يوشع ابن نون أني مهلك
لم يعجلوا عليك لم يعجلوا عليك بالإنكار.
وذكر ابن أبي الدنيا أنه أوحى إلى يوشع ابن نون أني مهلك من قومك 70,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم.
مصداق من القرآن،
كانوا لا يتناهون عن منكر
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب به. الذين أنهون أنجيناهم، فإذا جاءت العقوبة شملت من فعل ومن سكت، ثم يبعثون على نيته. نعم.
وذكر
ليس ايه؟
يعني مش موجود غير عن وهب.
نعم.
وذكر ابن عبد البر ان الله تعالى امر ملكا من الملائكه ان يخسف بقريه فقال يا رب ان فيهم فلانا الزاهد العابد، قال به فابدا واسمعني صوته، انه لم يتمعر وجهه يوما في قط. فالنجاة عند نزول العقوبات هي لاهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الآية. الرابع أن المداهن الطالب،
الثالث أنه إذا نزلت العقوبات فالمداهن داخل فيه، فاحذر أيها المداهن من هذا. نزلت العقوبات على قوم انتشر فيهم الخبث فإنه تكون معهم، فإنك تكون معهم. يبقى الأولى
طلب رضا الناس بسخط،
أن طلب رضا الناس بسخط لا يسخط الله عز وجل عليه ماذا؟ الناس. الثانية أن هذا سبب للعن، أن هذا سبب للعن، فترك هذا وإرضاء الناس بسخط الله سبب لعن الله عز وجل له. الأمر الثاني أن الله عز وجل يفتح له باب ذل كما أراد هو عندهم باب عز. الأمر الثالث أنه لو جاءت العقوبات ونزلت شملته معهم فهو يعرض نفسه للعقوبة، ولا يظن أن العقوبة إنما تنال الفاعل بل وتنال الساكت. نعم.
الرابع أن المداهن الطالب رضي الخلق،
الطالب رضا الخلق،
الطالب رضا الخلق أخبث حالا من الزاني والسارق وشارب الخمر.
كيف؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة إلى الله. وأكثر البينين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا على عن أن يريدوا فعلها فضلا عن أن يفعلوها. وأقل الناس دينا وأمقتهم عند الله من ترك هذه الواجبات، وإن زهد في الدنيا جميع وفي الدنيا جميعها. وقل أن يرى فيهم من يحمر وجهه، من يحمر وجهه ويتمعر في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه لنصرة دينه.
الله أكبر. الله يعني قليل هذا، لكن بعض الناس الدينين ينشط في العبادات الايه المنتشرة التي يشارك فيها عموم الناس، يصومون، فلا تجد مفطرا إلا قليلا. في مسألة الحج، في مسألة الصلوات، في مسألة، فأكثر العبادات يأتي بها الناس ما كانت المشاركة فيها من عموم ماذا الناس. أما المقام الرفيع والمقام العظيم، مقام الجهاد بالبلاغ والبيان ووراثة الرسل في هذا الباب، فلا يقوم به إلا الندر. هذا قليل، ولذا كثير من الذين يصلون، لكن قليل الذين أمر معه فنهون عن منكر. نعم.
وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء انتهى. فلو قدر أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلها وهو مع ذلك لا يغضب لله ولا يتمعر وجهه ولا يحمر فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله وأقلهم دينا وأصحاب الكبائر أحسن عند الله.
قد أتى بما لم يأتي به ربما كثير من الناس، يصوم النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلها ومع ذلك لا يغضب بالله ولا يتمعر وجهه ولا يحمر وكذا. هذا مؤمن آل فرعون الذي سجلت قصته في القرآن وذكر، ماذا صنع؟ كم ركعة صلاه وكم يوما صامه؟ كثير من العباد في الأزمان لم يذكروا في القرآن، إنما ذكرت قصة الناطق المظهر للحق فأظهر الله ذكره، أظهر الله ذكره هنا، وكانت هذه أعظم المكافأة. نعم.
وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه. وقد حدثني من لا أتهم عن شيخ الإسلام إمام المسلمين ومجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال مرة: أرى ناسا يجلسون في المساجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون، فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به، وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه. وأرى ناسا يعكفون عندهم يقولون: هؤلاء
لحى
غوانم، لحى غوانم. وانا
اغنم يعني جمع غنمة، ها؟
وانا اقول
لحى اغنام يعني، ها؟
وانا اقول انهم لحى فواين. فقال السامع: انا ما اقدر اقول انهم لحى فواين. فقال الشيخ: انهم من الصم البكم.
الله اكبر. معناهم يقرؤون المصاحف في المصاحف ويجلسون ويبكون، ها؟
ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف ان الساكت عن الحق
جمع عن فواين، ها؟ لحفوين يعني يعود مثلا معنى الصم البكم عدم الإظهار، بس ما أدري ما فوين. الغوانم عرفناه، الفوين ذكروها جدا. نعم.
ويشهد لهذا
الشيخ يزاهد فيهم ويصفهم بوصف سوء. نعم.
ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف أن الساكت عن الحق شيطان أخرس والمتكلم بالباطل شيطان ناطق.
الشيطان شيطانان، شيطان ناطق ينطق بالباطل، وشيطان أخرس يسكت عن الإيه؟
عن الحق.
عن الحق. نعم.
فلو علم المداهن الساكت أنه من أبغض الناس عند الله وإن كان يرى أنه طبيب لتكلم وصدع. ولو علم طالب رضا الخلق بترك الإنكار عليهم أن صاحب الكبائر أحسن حالا عند الله منه وإن كان عند نفسه صاحب دين لا تاب من المداهنة ونزع. ولو تحقق من بخل بلسانه عن الصدع بأمر بلسانه عن الصدع بأمر الله أنه شيطان أخرس وإن كان صائما زاهدا لما اتبع مشابهة الشيطان بأدنى الطمع. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يغضب الرحمن ومن كل سجية تقربنا من التشبه من الشيطان. آمين. أو نداهن في ديننا أهل الشبهات والشهوات والنفاق والكفران. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه السلام. هذه الرسالة الحقيقة رغم قصرها إلا أنها بنيت على متين العلم وموافقة قاعدته وأصوله، فعظمت قيمتها وانقلت ألفاظها وعظم موضوعها لحاجة الخلق إليها. فإن المسلم طالب العلم والعالم والذي يريد النجاة لا ينفك عن الأمر المعروف عن المنكر، فإن جاءه الشيطان وقال ستنفر الناس سيزهد فيك الناس لا تصادم الناس في الرغبات اركب الموجة سر مع الناس حيثما صاروا وغير ذلك، فإن جاءه فمنه بذلك أو وعده بالأموال عند الناس وخوفه الفقر إن هو نهاهم ثبت قلبه بمثل هذه الكلمات المأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المحكمات وقوى قلبه بها. وقدر الرجل على قدر ما يقوم به من دون الله عز وجل نصرة. وإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر مقام الله من قلبك إذا ما خولف شرع الله. فإن تمعر وجهك وتأثر قلبك مثل هذه المنكرات فقمت مجاهدا فاعلم أن قطرة قطرة من هذا العمل الصالح التي رزقك الله عز وجل بها لكفيلة أن تذيب جبالا من الذنوب إن توسلت بها إلى علام الغيوب إذا وقعت في الهموم والكروب. فتمعرك هذا وأمرك بما يوافق الشرع لهو أجل من سقي امرأة لكلب وكانت بغيا. فلا شيء يعدل الأمر معروف ونهي منكر والجهاد في سبيل الله بإبلاغ شرع الله. فقد الله عز وجل وإياكم يحب ويرضى ورزقنا الله عز وجل وإياكم استقامة الأقوال والأعمال والاعتقادات وجعلنا الله عز وجل وإياكم على رأس المجاهدين بالحجة والبيان والسيف والسنان مع الأئمة والحكام. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكثر سواد أهل الحق وأن يوفق العلماء في كل مكان وأن يسدد رميهم وأن يعلي رايتهم وأن يكبت أهل البدع والباطل. وكان هذا أول الفراغ من التعليق على رسائل هذه الدورة المباركة والخاصة بترجمة العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة.